السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الإخوة الأكارم، مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نواصل حديثنا وسيرنا، ونحن وصلنا إلى مكاتباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ملوك وزعماء العالم في عهده الشريف، لأن رسالته ربانية ودعوته عالمية، وهو من بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، فأرسل رسله وبثهم بين يدي دعوته. وتكلمنا فيما مضى عن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس، وإلى المقوقس ملك مصر، وإلى النجاشي ملك الحبشة، والليلة مع هرقل ملك الروم. وكان هرقل ملك الروم بالتو انتصر على الفرس واستعاد بعض ممالكه، وذهب إلى إيليا في بيت المقدس، الآن معه الصليب يعلق مكانه شكرا لله على هذا النصر الذي حاز عليه. وفي هذه الظروف بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرسالة التالي، نصها بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني المزارعين، لأن أهل الشام كان أكثرهم على هذا النحو. ثم قال وقال آية من كتاب الله: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهت الرسالة. اختار لحمل الرسالة دحية الكلب رضي الله عنه، وأمره قال ادفعها إلى عظيم بصرى من الغساسنة، وهذا يدفعها إلى قيصر عظيم الروم، لأن كانت مملكة الروم امبراطورية ضخمة جدا، كانوا يسيطرون تقريبا على ثلث العالم. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنهم أجمعين أخبره بالقصة. أبو سفيان رضي الله عنه وقتها كان مشرك، كان زعيم مكة، زعيم المشركين، وذهب في رحلة، الرحلة التجارية المعتادة لأهل مكة، كان موجود وقتها في الشام، وصادف تواجده وصول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ف دعا عظماء قومه إلى مجلسه، المجلس الملكي، الزعماء والوزراء وقادة الجند والأساقفة والرهبان ومن أتى من وفود العرب من ممالكه، ثم أتوا له بالرسالة وقالوا: هذا مندوب، هذا النبي قد بعث لك بهذه الرسالة. فقال: هل من قومه أحد فيه من العرب أحد؟ قالوا: نعم، في وفد أتى من قريش للتجارة. قالوا: ادعوهم. ثم قال للترجمان المترجم، قال: اسألهم أيكم أقرب نسب لهذا الرجل؟ قال: أبو سفيان أنا، وفعلا أقرب الناس نسب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: تقدم. فتقدم أبو سفيان، قال: ائتوا بقوم خلفه، أوقفوهم خلفه. قال: سأسأل عن أسئلة، إن كذب قولوا كذب. يقول أبو سفيان: كانت عند العرب الكذب يعني خصلة ذميمة، حتى هم مشركين، وبعض المسلمين الآن يكذب في اليوم 60 كذبة بمناسبة وبدون مناسبة. يقول أبو سفيان: ما اعتدت على الكذب، لكن يقول: لو كان لي مجال أكذب كذبت في ذلك اليوم، لأن هذا عدوه، وقت ذلك الوقت كان هذا عدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: كيف نسب؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف نسب فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، من بني عبد المطلب، من بني هاشم، من بني عبد مناف، من قريش. قال: هل قال بهذا القول الذي قال به أحد منكم قبله؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: لا. قال: أشراف الناس يتبعونه ولا ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: فهل تتهمونه؟ فهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذه المقالة؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ونحن معه الآن في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول: ما قدرت أكثر شيء إلا في هذه الكلمة. يقول: حنا الآن في عهد بينه وبينه وما ندري عاد وش يسوي. تعريض، هذا يسمى التعريض. يقول: ما قدرت إلا من هذا المدخل. قال: قاتل سقوط. قال: نعم. قال: كيف كان قتال؟ قال: سجال، مرة لنا ومرة لنا، يعني مرة ننهزم ومرة ينهزم. قال: ماذا يأمركم به؟ شوف المشرك الآن رضي الله عنه بعد قبل ذلك يقول: قلت له، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الآن انتهت الأسئلة، الأسئلة انتهت. داهية هذا قيصر، داهية. لماذا سأل كل هذه الأسئلة؟ اسمعوا الآن. قال: أولا سألتك عن نسب فيكم فذكرت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك هل قال أحد بهذا القول قبله فذكرت لا، ولو كان أحد قبله يقول رجل يعني قلد من قبله، وسألت هل كان من آبائه صاحب ملك فذكرت لا، ولو كان أحد آباء صاحب ملك يمكن يكون ملك أبوه ضاع وجاي الآن يرد ملك أبوه عن طريق النبوة. قال: سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب فقلت لا، فأعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. انظر الحكمة. وسألتك أشراف الناس يتبعونه وضعفاء فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، ضعوف الناس لهم يجدون العدل والرحمة، سألك فأسلموا لا تتحاب الخطر والعرض واصعب ما يكون لا تتضعفاء مباشر على طول. قال: طيب ذكرت هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، لأن سبحان الله يزداد، ولهذا تجد في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزداد من غار حراء يوم نزل عليه اقرأ وإلى اليوم وإلى قيام الساعة، بدأ هو وأبو بكر رضي الله عنه اثنين، واليوم يقول لا إله إلا الله على الكرة الأرضية 1,500,000,000 مسلم. يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخط على دينه، بغض على دينه؟ فقلت لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يفارقها، فمن رزقه الله الإسلام لا يكفر إذا مسك طريق الإسلام، ومن رزقه الله الهداية والاستقامة لا يتركها إلا إذا ضيع طريقها. هكذا الإيمان إذا دخل في القلوب. قال: وسألتك ماذا يأمركم به فذكرت أنه يأمركم بالتوحيد وترك الشرك، ويأمركم بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة، فإن كان ما تقول حقا، يقول إذا كان كلامك ما تقول حقا اسمعوا للكلام، فسيملك موضع قدمي هاتين. يقول الملك قيصر وهو الآن يستولي على ثلث العالم، يقول إن كان ما تدعو به صح، ما تقول صحيح أنا، فهذا الرجل سيملك موضع قدمي هاتين، سيسقط ملكي وعرشي. ثم قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، عندهم في الكتاب أنه يختم بنبي لكن ظنوا أنه من الشام من عندهم، ولما كنا أظنه أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. يقول: لصعب تعبت حتى آتي إلى مكان، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يقول هذا الملك، الملك يقول لو كنت عنده لغسلت رجليه صلى الله عليه وسلم. الملوك تفتخر تتشرف بأنها تغسل قدمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال هذا الكلام دعا بسلم فقرأه، فرغ من الكتاب، ارتفعت الأصوات عند ضج هؤلاء القساوسة والرهبان، كلام خطير هذا اللي يقوله. قال أبو سفيان فأمر بنا فأخرجنا، قال طلعوني. يقول لما طلعنا برا الديوان، هذا الديوان الملكي اللي كانوا مجتمعين فيه، يقول لما طلعنا يقول سولف مع الصحابة، يقول أقول لهم لقد أمر أمر ابن أبي حفصة، يقول لقد ارتفع أمر ابن أبي حفصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان فمنذ ذلك الموقف وقع في أمري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر أمره، وأدخل الله علي الإسلام حينئذ. طيب هذا قيصر ماذا سمع؟ خشي على هو اقتلع بالإسلام، لكن بعض الناس يرجع عن الخير ويوري بعض الناس دائما يقول لا تقوم على ظلم المكان الثاني. فمن الناس من يبيع دينه بدنيا، لا خلاق لهؤلاء. فهذا الملك نظر إلى جانب أنه لو صار أسلم يطرد ويأخذ منه ملكه ويسلم منه ملكه، ولو بقي على دينه وشركه سيبقى عرشه وملكه، زال وزال ملكه الآن، ويأتي يوم القيامة فرده،
فيه
لا ملك ولا جيوش ولا حشود ولا جنود ولا بنود، يأتي فرده
اللوحة والشخص.
لا يفعل،
خلنا بس نوضح هذا المثل، لأنه
الجيوش التي كانت عنده والقناعات حتى التي كانت عنده. إنه قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. على كل حال نادى، قال مندوب النبي صلى الله عليه وسلم السفير أعطاه من أحسن الكساء وأحسن الهدايا وأفخمها وأجملها وأكثرها، يعني رغبة عما في نفسه، لأن كل ما كبرت الهدية يدل على يعني قدر هذا المهدى إليه. وعاد دحن الكلبي، وفي الطريق قابل ناس من بني جدام فقطعوا عليه الطريق وسلبوه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فبعث زيد بن حارثة إلى هؤلاء فحاصرهم وأخذ 1000 بعير وأخذ الغنم وأخذ الشاة، ليه تعالى الهدايا؟ ليش الغدر؟ كان جزء من هؤلاء قد أسلموا، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هبهم لنا فإن قد أسلمنا. ما في أكرم من الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق، فوهب لهم سبيهم وغنائم التي غنمها زيد رضي الله عنه وأرضاه. كتب صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ماء السماء حاكم البحرين، والبحرين المراد بها الأحساء الموجودة الآن المعروفة إضافة إلى جزيرة البحرين، فكتب كتابا يدعوه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي، وهذا أهل الأحساء لا ينسون العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا رسول الله فإني قد قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله، المنذر بن ماء بن ساوي سلام على من اتبع الهدى، لا هذا مسلم خلاص، سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد،
لا يكون المخالف هو الله عز وجل
إنه من ينصح،
هل المخالف على السيارة ولا على
إنه من يطع رسلي ويتبع أمره فقد أطاعني.
لو لاحظت المرة اللي وضعت الآن
قد المقام الجارس
الداخلية فيها طبعا المالك والمستقبل الفعلي،
صلى الله عليه
إذا كان هناك المالك
فاترك المسلم عليه وعفوك عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما.
لكن لو اصطردنا للاخ علي مثلا او زيد او عبيد من الناس عند السائق
ولا
عند الشركه وعند
كذا والى اخره، يقول ومن اقام على يهوديته او مجوسيته فعليه الجزيه، يعني لا يقتل ولا يخرج. وكتب صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى هوذه ابن علي صاحب اليمامه، وأرسل إليه خليط بن عمرو العامري، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلامك جيد، ولكن أنا رجل صاحب مكانة والعرب تهابني، كان في اليمامة هنا في نجد، فوش رأيك أن نجعل الأمر بيني وبينك نصف نصف؟ شوف يعني غابت علي بابا، يعني يريد بس شغل غابات، لك نص الكعكة ولي نص الكعكة. ما درى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب عدل وإنصاف ورسالة. قال صلى الله عليه وسلم لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ملكه. فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة ماتت، هلك باد وباد ما بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى يقتل بعده، يعني من مسيلمة الكذاب. فقال يا رسول الله من يقتله؟ فقال أنت وأصحابك. كان هذا الصحابي ممن قاتل في معركة اسمها معركة اليمامة. احسنت. كتب صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان، وكان له قصة جميلة، لأن كانوا ثلاثة إخوان، أنت يسر إن شاء الله في الدرس القادم ذكرنا جزء من ذلك، لكن في الدرس القادم إن شاء الله العادة أعطيكم قبلها خبر يعني بعدين أقولكم في الدرس القادم، لكن المرة هذه نقول سنتكلم عن سرية أو غزوة عدد أفراد الجيش واحد، غزوة ذكرت في السيرة مجموعة من الكفار والمقاتل لهم رجل واحد رضي الله عنه، وهذا الرجل لا يمتلك لا فرس ولا جمل، يمتلك ساقين رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان جيش لوحده رضي الله عنه. قصة هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه وما حدث فيها هي درسنا القادم بمشيئة الله. وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.